الروح جوهر مجرد، لكن النفس كما تقول الحكمة الإلهية المتعالية، النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. ما معنى هذا الكلام؟ الحركة تقسم إلى أقسام، هناك حركة مكانية، أنت تنتقل من مكان إلى مكان، هناك حركة زمانية، عمرك ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من شباب إلى كهل، هذه حركة زمانية. هناك حركة كيفية، هذه التفاحة تتنقل من لون إلى لون، من لون أخضر إلى لون أصفر إلى لون أصفر فاقع، هذه أيضا حركة، حركة كيفية. وهناك حركة لا مكانية لا زمانية لا كيفية، وإنما هي حركة جوهرية، الوجود يتحرك في حد ذاته، ما يتحرك في مكان ولا يتحرك في زمان، هو يتحرك في ذاته، الوجود يتحرك في صميم ذاته. هذه الحركة، حركة الوجود في صميم ذاته، تسمى حركة جوهرية. أنت الآن جالس أمامي، أنت أيضا تتحرك وأنت جالس، كيف تتحرك؟ أنت جالس لا حركة لك، لا زمان لا مكان لا كيف، ما الذي يتحرك فيك؟ عقلك يتحرك، تفكيرك يتحرك، يتحرك من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة. هذه الحركة هي ليست زمانية ولا مكانية ولا كيفية، هي حركة جوهرية، الوجود الذهني يتحرك في صميم ذاته. حتى في عالم المادة توجد هذه الحركة الجوهرية. نجي مثلا إلى بذرة شجرة التفاح، هذه البذرة نضعها في التراب، نضع معها السماد، نسقيها بالماء، هذه البذرة تبدأ تتحرك، تتحرك، تتحول إلى جذور، تتحول إلى ساق، تتحول إلى شجرة، تتحول إلى أغصان، تتحول إلى ثمرة، من بذرة إلى ثمرة، هذه حركة، من بذرة إلى ثمرة، هذه حركة، هذه الحركة حركة جوهرية، الوجود يتحرك في ذاته حتى يصبح ثمرة. نفس العملية تماما بالنسبة إلى الإنسان، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة مادة منوية تعلق بجدار الرحم، هذا معنى قرار مكين، علقت بجدار الرحم ثبتت، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فإذا في حركة من النطفة إلى خلق آخر. شنو الحركة؟ لا زمانية لا مكانية لا كيفية، هذه الحركة حركة جوهرية، حركة من حياة إلى حياة. المرحلة الأولى من الحياة كانت حياة نباتية، نمو، تنمو النطفة كما ينمو النبات، ثم انتقلت من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية، من النمو انتقلت إلى مرحلة الإحساس، ثم انتقلت من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية، يعني من مرحلة الإحساس إلى مرحلة التفكير. هذا الجنين يصل إلى مرحلة يبدأ يفكر، كان فقط ينمو ثم صار عنده إحساس ثم صار عنده تفكير، هذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حركة جوهرية في صميم هذا الوجود، وهذه الحركة الجوهرية تنتج النفس. بعد ما الإنسان يوصل إلى مرحلة التفكير، الجنين يوصل إلى مرحلة التفكير، تعبر عنه الروايات بولوج الروح، ولجته الروح، صار يفكر الآن. إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة ولوج الروح، أو المرحلة التي يعبر عنها القرآن خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا وصل إلى هذه المرحلة تكونت النفس. فالنفس غير الروح. شنو الفرق بينهما؟ الروح شيء مجرد ما يدخل في البدن، له صلة مع البدن لكنه لا يدخل في البدن. أما النفس فهي الوجود الذي تحقق عبر الحركة، عبر الحركة الجوهرية تحقق وجود، عبر عنه القرآن بأنه خلق آخر. هذا الوجود الذي تحقق عبر الحركة الجوهرية نعبر عنه بالنفس. شنو الفرق بين النفس والروح؟ الروح ما فيها عقل ولا فيها شهوة، الروح مجرد علم وشهود. الروح قبل أن ترتبط بعالم المادة، أنا الإنسان قبل أن أرتبط بعالم المادة لا أملك شهوة ولا أملك عقلا، أملك علم، أملك علما بالله وبصفاته وبأسمائه، يعني أعيش حالة شهود، شهود لله وأسمائه وصفاته. عندما ترتبط الروح بالنطفة، إذا ارتبطت الروح بالنطفة صارت النطفة تتحرك، لولا ارتباط الروح بالنطفة النطفة ما تقدر تتحرك. من أين تأتي بالحياة؟ النطفة تكتسب شرارة الحياة من اتصال الروح بها. إذا اتصلت الروح وبدأت النطفة تتحرك يتكون عندك شهوة، ما كان عندك أنت قوة شهوية، تتكون القوة الشهوية بهذه الحركة. ما كان عندك عقل، ترى العقل هو أداة من الأدوات، مو العقل هو العلم، العلم موجود في الروح، لكن الأداة التي تشتغل وتعمل بها، هذه الأداة اكتسبتها بعد أن وصلت إلى عالم المادة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الفؤاد يعني العقل. إذن الإنسان ملك شهوة وعقل بعد أن ارتبط بعالم المادة، قبله كان روحا تشهد أسماء الله وصفاته. بعد أن ارتبط بعالم المادة ملك أداتين، أداة تسمى شهوة، أداة تسمى عقل. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. لما ملك الإنسان شهوة وعقل قالوا هذه نفس. هذا الفرق بين النفس والروح. النفس وجود تفيضه الروح، والنفس تملك أداتين عقلا وشهوة، والروح لا تحتاج إلى هاتين الأداتين لأنها مجردة. اللي يحتاج للعقل هو المادي، أما المجرد ما يحتاج إلى أداة يفكر بها، لأنه يشهد أسماء الله وصفاته بلا واسطة. عندما نقول الروح ما كان عندها عقل، هذا ليس نقصا في الروح، لأن الروح لا تحتاج إلى العقل، العقل أداة للتفكير، ما كانت الروح تحتاج إلى العقل لأنها تشهد أسماء الله وصفاته بلا واسطة. لما نزلت إلى المادة ارتبطت بالمادة، احتاجت إلى أداة تسمى العقل، واحتاجت إلى أداة أخرى تسمى الشهوة، فولدت النفس. هذا الفرق بين الروح والنفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعلنا من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. أسألكم الدعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الاستفتاءات. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيك.
نود أن نتعرف في بداية هذه الحلقة على كيفية والواجب في مسح القدمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم، هي القراءة المشهورة يعني.
نعم،
بالفتح.
أما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما، هذا في مقابل باطن الكف، عسى ولعله بعضهم يتصور أن يعني هذا إذا كان المقصود من المسح الغاسل، فلا شك أن الغسل يتجه إلى باطن القدم أو يشمل باطن القدم، لكن المسح لا يشمل باطل القدم طبعا، وإنما يشمل ظاهرهما. من أين إلى أين؟ إما من أطراف الأصابع إلى المفصل، أو من أطراف الأصابع إلى الكعب. الكعب المكان المرتفع على ظهر القدم، هذا هو الكعب. والمفصل أن يستمر شيئا إلى أن يصل إلى الفاصل بين الساق والقدم، المساوي للمفصل، العظم الناتئ على طرف الرجل. هذا يساويه. على أي حال، فالواجب إما إلى الكعب وإما إلى المفصل. هذا في فتاوى كثير من الفقهاء، منهم المرحوم السيد الإمام الخميني في رسالته. والظاهر أن الفقهاء غالبا موافقون على كفاية هذا المسح، سواء كان إلى المفصل أو كان إلى الكعب، يكتفون ما دام ظاهر النصوص إلى الكعبين، وهو قبة، يعني معنى الكعب قبة ظهر القدم، يعني المكان المرتفع من ظهر القدم. ولا تقدير للعرض، يعني هنا يمكن أن يسأل هذا هو حد الطول، طول المسح. وهنا أيضا مسألة، قد يقول القائل أن الواجب من بداية ظاهر القدم، لكن يقول ما دام أنا حينما أجعل رجلي على أي مكان، الناظر المواجه يرى ظاهر قدمي مما قبل إظفر إبهام الرجل، يعني بمقدار ما يظهر على وجه الأرض أو على أي سطح، فهل يجب المسح من هناك؟ هذا ما اتفق عليه العلماء بالعدم. قالوا نعم، إذا غسل، إذا مسح من أول الإظفر، إظفر الإبهام، هذا هو الكافي، هذا هو الذي يصدق عليه ظاهر القدم، ولا يجب أن يمسح من بداية ما يظهر من إصبعه،
من تحت الأظافر
يعني. من تحت الأظافر. ولا تقدير للعرض، هنا المسألة مسألة العرض. هل يجب ثلاثة أصابع، بعرض ثلاثة أصابع ولا؟ لا يخفى أن المتفق عليه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يمسح بكل ظاهر كفه على ظاهر قدمه، وهذا هو المستحب، يعني حتى في أخبارنا، أخبار أئمتنا عليهم السلام. لكن طبعا هذا ليس من الواجب، لأنه يدخل في ظاهر الغسل، ولعل سائر المسلمين الذين ذهبوا إلى وجوب الغسل تأيدوا بهذا المعنى، تأيدوا بأن الرسول كان يمسح بكل يده على كل رجله،
فاعتبروه غسلا.
نعم، بينما لا، هذا هو المستحب. وثم لا يعني ليس من المستحب المؤكد، يعني لم يؤكد عليه في أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام، إنما جاء في خبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. ولكن في نفس الوقت العمل به برجاء المطلوبية، هذا هو المطلوب، يعني حتى أن يمسح بين أصابع رجله، وهذا أيضا ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ولم يرد التأكيد عليه في أخبار أئمة أهل البيت، ولعلهم لم يؤكدوا على هذا حتى لا يؤيد التصور بأن الرسول كان يغسل. لا، الرسول أيضا في أخبار أئمة أهل البيت، وأهل البيت كما يقولون أدرى بما في البيت، كان يمسح، ولكن مسحته كانت واسعة شاملة مستوعبة.
نعم.
ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. هذا إشارة إلى تلك السنة النبوية.
شكرا لكم.
نعم.
ولكن القوم إنما ذهبوا إلى الغسل طبقا للآية، وقالوا إذا كانت الأرجل معطوفة على الرأس،
نعم،
فيجب أن تكون مجرورة، لأنه المنصوب لا يعطف على المجرور.
لا، لكن
طبعا هناك قراءة صحيح، ولكن المشهور هو بالفتح.
الوجه الآخر حتى في قراءة الفتح أن يكون معطوفا على المحل، فإذا كان معطوفا على المحل، وهذا ما صرح به أئمة الأدب والتفسير، وحتى الفخر الرازي اعترف بأن هذا أقرب إلى الأفصح في الكلام. على أي حال، وهذا ما بحثه علماؤنا، مثلا كتاب الوضوء في الكتاب والسنة للمرحوم العلامة الشيخ نجم الدين العسكري، وذلك كتاب غير كبير، لكن هناك كتاب أكبر أشمل من كل ما كتب في هذا الموضوع بأكثر من 500 صفحة، كتاب الوضوء النبي صلى الله عليه وآله للدكتور السيد علي شهرستاني. هذا أكثر ما كتب في هذا الموضوع استيعابا وشمولا، فمن أراد أن يراجع فليراجع إلى مثل هذا الكتاب. إذن هناك كتاب صغير وكتاب كبير. الكتاب الكبير وضوء النبي صلى الله عليه وآله للسيد الشهرستاني، والكتاب الأصغر إنما هو كتاب الوضوء في الكتاب والسنة للمرحوم العلامة الشيخ نجم الدين العسكري خال المرحوم السيد مرتضى العسكري. هنا نختم المسألة بهذه الكلمة من الكتاب: وما تقدم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا. يعني المسألة، هذه المسألة شاملة للمسحين، يعني لا ليست خاصة بمسح الرأس. مسح الرجل أيضا يجب أن يكون بباقي النداوة وليس بماء جديد.
نعم. شكرا لكم سمحت الشيخ. نواصل بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعم. عطفا على ما سبق، المسح والممسوح في بالنسبة للقدمين، هل يصح أن يكون الممسوح ماسحا أو لا؟
هذا من الالتفات الجدير بالذكر، باعتبار أن النص الشرعي دل على وجوب أن يكون الماسح خارجا عن الممسوح، ولا ينعكس الأمر، ولا ينعكس الأمر بأي معنى، بمعنى أن يكون افتراضا يجعل يده ثابتة ويمسح رجله تحت يده
أو
هذا
على يده.
هذا ينقسم، يعني ينعكس الأمر، يكون الماسح وهو اليد يجب أن يكون هو الماسح أصبح ممسوحا. ممسوحا بماذا؟ إما برأسه، يعني يحرك رأسه تحت يده، أو يحرك رجله ظاهر قدمه تحت يده، فيصبح الماسح وهو اليد ممسوحا، ويصبح الماسح الرجل. نعم. وهذا خلاف المفروض،
فتنعكس العملية. نعم. 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 شكرا لكم. المسح هل يكون بباطن الكف أو لا، بالظاهر، أو كيف يكون المسح الصحيح؟
كما سبق في مسألة المسح على الرأس، كذلك في مسألة المسح على الرجلين باطن أو ظاهر القدمين، الأحوط المسح بباطن الكف، يعني هذا هو الاحتياط. وإلا يقول: وإن تعذر مسح بظاهرها، يعني إذا كان له عذر في أن يمسح بظاهر بباطن يده، حينئذ ينتقل تكليفه إلى أن يمسح بظاهر يده، يعني يقلب يده على رأسه افتراضا أو على ظاهر رجله ظاهر القدم، ويمسح بظاهر كفه على ظاهر رجله. هذا جائز، لكن المهم أن يكون معذورا في أن يمسح بباطن الكف، لأن النص ورد أن يمسح بباطن الكف. وإن تعذر حينئذ مسح بظاهرها، ظاهر ماذا؟ ظاهر الكف على ظاهر الرجل. وإن تعذر مسح بذراعه، يعني إذا لم يمكن لا مسح الرجل بباطن الكف ولا بظاهر الكف، حينئذ ينتقل تكليفه إلى أن يمسح بذراعه، يمسح بذراعه على ظاهر قدمه. وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها، ما دام قال وإن كان الأقوى، معناه أنه ذلك الاحتياط إنما كان احتياطا مستحبا وليس وجوبا، والاحتياط والأقوى جواز أن يمسح سواء بظاهر الكف أو بباطن الكف
اختيارا،
وإن كان الأولى أن يمسح بباطن الكف، بل بالذراع اختيارا أيضا، يعني حتى منذ البداية، لأنه يرى أن النداوة في ظاهر كفه أو في باطن كفه قليلة، فلا ليس له أمل أن يمسح بنداوة ظاهرة، فحينئذ ينتقل إلى ذراعه، لأنه مطمئن بوجود الرطوبة، لأن ذراعه فيها شعرات، فيها شعر، وهذا الشعر يتمسك بالماء أكثر مما من باطن كفه، فحينئذ إذا يمسح بذراعه أيضا يكفي والحمد لله.
نعم، إذا جفت الرطوبة في يعني في الكف ماذا يفعل؟ هل يفعل كما في المسح على الرأس؟
لا فرق بينهما كذلك. يعني المسألة العامة، الحكم العام في المسحتين، مسحة الرأس ومسحة الرجلين، الأصل في أحكامها أن تكون متساوية لا فرق بينهما. ونعم يمكن أن تكون هناك بعض الخصوصيات، لكن الأقوى في كل الفروع أن تكون متساوية. ومنها مسألة أن إذا كان من الواجب أن أمسح بالنداوة ولم تبقى بيده نداوة ليمسح، إما للحرارة وإما لشدة الرياح وإما لأي شيء آخر، إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما بمقدار ما يكون فيه النداوة الباقية من الوضوء، ولا ينتقل إلى أن يأخذ ماء جديدا. وإن لم يمكن الأخذ منها، يعني لا من اللحية ولا من الحواجب ولا من أخذ، أعاد الوضوء، يعني حينئذ لا يسمح بأن يأخذ ماء جديدا للوضوء، لأن هذا هو المؤكد عليه والمشروط في أن يكون المسح من النداوة الباقية. إذا لم تكن هناك أي نداوة في أعضاء وضوئه، فحينئذ ينتقل تكليفه إلى استئناف الوضوء حتى يمسح بالنداوة الباقية. ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء، يعني حتى إذا أعاد الوضوء الكلام نفس الكلام، يعني الحرارة بمقدار أو الرياح بمقدار، حتى في الوضوء المستجد أيضا لا تبقى نداوة حينئذ، بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه حينئذ مسح بالماء الجديد. يعني لا، بعبارة أخرى لا يسمح بأخذ ماء جديد للمسح إلا إذا كان بقاء الرطوبة تعذر، يعني خرج عن التكليف. والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم، هذا هو الاحتياط الكافي.
يعني بعد كل هذا يتيمم أيضا.
يتيمم لماذا؟ لأنه لم يطمئن بأن هذا الوضوء بالماء المستجد للمسح هل هذا كافي
تحقق أو لا،
يعني خرج من تكليفه. لأنه حسب القاعدة الفقهية، أو قل بتعبير آخر أصولية، اليقين بالذمة يستدعي اليقين بفراغ الذمة. يعني التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الفراغ من التكليف، ولا يطمئن بالفراغ من التكليف إلا إذا تيمم بعد هذين الوضوءين افتراضا، إلا إذا تيمم حتى يكون افتراضا مصداق قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
طيب. في المسح هل لابد من
الماسح والممسوح؟ أيضا نفس المسألة السابقة.
نعم.
هذا يتكرر في الواقع،
يعني لا ينعكس الموضوع.
نعم.
لا يصح له أن يعكس،
يلتفت المتوضي إلى ثبات رأسه عند المسح وثبات رجليه عند المسح عليهما. أما أن يتحرك رجله ويده ثابتة، أو تتحرك أو يحرك رأسه ويده ثابتة، هذا ينقلب الماسح إلى الممسوح والممسوح إلى الماسح، وهذا غير المطلوب.
شكرا. طيب لو وضع أصابع الكف يعني على أصابع القدم
هنا كتتمة، هل إذا تحرك رأسه بلا إرادة أو تحرك رجله بلا إرادة، لكن ليست حركة مستمرة في كل المسح، إنما حركة جزئية في الأثناء، هل هذا يضر بوضوئه؟ يقول
لا طبعا. جيد، ننتقل إلى في مسح القدمين.
نعم.
هل يجب وضع الأصابع الكف يعني على القدمين بدون أن يجرهما أو لا، أو لابد من الجر، يعني يجر الكف على القدم؟
نعم، لابد من الجر حتى يصدق المسح. وإلا إذا يضع يده صرف الوضع وحتى ولو كانت بالنداوة كافية، هذا لا يصدق عليه أنه مسح رجله أو مسح رأسه في تضان. على أي حال الكلمة كلمة عربية بينة بأنه يجب إمرار الماسح على الممسوح.
نعم.
أما إذا لم يمر أي شيء وإنما وضع يده على رأسه أو على رجليه، فهذا لا يصدق عليه المسح، فإذا لا يكتفى بهذا شرعا.
شكرا. إذا كان هناك قناع أو خف أو جورب مثلا، ماذا يفعل في المسح؟ يعني يمسح عليها أو لابد من خلعها؟
إنما يقول عند الضرورة، ثم يمثل الضرورة من تقية أو برد أو سبع، أو يعني سبع مفترس، حيوان مفترس، أو عدو ونحو ذلك، مما يخاف بسببه أو يخاف المكلف بسببه من رفع الحائل. يخاف أن يرفع الحائل فيبتلي بأي شيء من هذه الأمور المحذورة، من خلاف التقية أو تعرض للسبع المفترس أو لضيق الوقت افتراضا. على كل، إذا كان معذورا إنما يجوز له المسح على الجورب والخوف، أما إذا لم يكن معذورا فلا عذر له، يعني فلا يجوز له الوضوء.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقلنا أن هذه الآية نزلت في سورة المائدة، آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، وهي تأمر بابتغاء الوسيلة. الابتغاء طلب شيء موجود لكن يحتاج إلى فهم وسعي، وأن أقرب التفاسير المنطبقة مع الآية أنها أمر للأمة بأن تتوسل إلى ربها بنبيها بطاعته وبهدايته في وجوده، ثم بمن جعله الله عز وجل، جعلهم أئمة للأمة مع القرآن، وأخبر نبيه صلى الله عليه وآله أنهم موجودون في كل عصر ولا يفترقان حتى يردا عليه الحوض. إذن الوسيلة إلى الله وأقرب الخلق إلى وسيلة إلى الله هم النبي والأئمة الهادون من عترته في كل عصر. وابتغوا إليه الوسيلة لا يمكن قصرها على العمل أو القربة، وإذا سلمنا شمولها إلى القربة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا إليه القربة. أولا هذا تفسير عام لا يعطي معنى، ابتغوا الوسيلة لم يعبر فيها في القرآن إلا التعبير عن شيء الذي يبتغى يطلب. وورد في الصحاح كما ذكرنا أن عليا أقرب الخلق وسيلة إلى الله عز وجل بنص النبي صلى الله عليه وآله. ولو سلمنا شمول الوسيلة للأعمال فهي تشمل الأعمال والأشخاص، إذن هناك أشخاص أمرنا الله أن نتوسل بهم، أن نبتغيهم إلى الله عز وجل. ومن الأمور الملفتة أن مفسري الدولة الأموية يحاولوا أن يبعدوا الآية عن النبي وآله صلى الله عليه وآله، وقالوا هي الأعمال الصالحة القربى لا، ونقلوا تفسيرها عن ابن عباس بأنها الحاجة إلى آخره. المتصوفة فسروها بشيوخهم، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فسروها بشيخ الطريقة، وأنه لا بد من معلم يعلم الإيمان، وهذا الذي أمرنا الله عز وجل أن نبحث عنه ونبتغيه. والغريب أنهم كيف يقبلون أن شيخ الطريقة هو وسيلة إلى الله عز وجل، وما يقبلون أن النبي والعترة الأئمة الهادين من أهل بيته هم الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فلنقرأ ماذا قال الفخر الرازي في تفسيره عن هذه الآية في المجلد السادس الجزء 11 صفحة 220. قال: المسألة الثالثة الوسيلة، فعيلة من وسل أي تقرب إليه. وقال قال لبيد الشاعر: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، ألا كل ذي لب إلى الله واسل. كل ذي لب، كل واحد عاقل يتوسل إلى الله، يبحث عن الوسيلة أو يستعمل وسيلة إلى الله، أي متوسل. فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود. قال الرازي: قالت التعليمية: دلت الآية على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم معرفته ومرشد يرشدنا إلى العلم به، وذلك لأنه طلب الوسيلة إليه مطلقا، والإيمان به لأن طلب الوسيلة إليه مطلقا، والإيمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد، فلا بد فيه من الوسيلة. هؤلاء التعليمية الذين يقولون أنه لا بد من معلم، يعني السلوك، أصحاب سلوك ديني أو مدرسة دينية مبنية على وجود معلم ومتعلم وشيخ مراد وتلامذة مريدين، هؤلاء المنهج التصوفي يقولون أنه لا بد من وسيلة إلى معرفة الله، هذا الوسيلة هو شيخ الطريقة عندهم. يقول الفخر الرازي: وجوابنا أنه تعالى أمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد الإيمان به، والإيمان به عبارة عن المعرفة به. يريد أن يقول الفخر الرازي: لا، هذه الوسيلة، قال: آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فإذا بعد الإيمان به، وأنتم تقولون أن الوسيلة للإيمان به، بينما موضوع الآية متأخر عن الإيمان به. يريد أن يجادل هؤلاء حتى يبعد الوسيلة عن الأشخاص ويحصرها في الأعمال. ويقول: فكان هذا أمرا بابتغاء الوسيلة إليه بعد الإيمان به ومعرفته، فيمتنع أن يكون هذا أمرا بطلب الوسيلة إليه في معرفته، فكأن المراد طلب الوسيلة إليه في تحصيل مرضاته، وذلك بالعبادات والطاعات. يقول: بعد الإيمان به اطلبوا الوسيلة، ابتغوا الوسيلة إليه، فإذا أنتم تقولون للمعرفة، هذا موضوعه بعد المعرفة، ولكن فاته أن المعرفة درجات، معرفة أولية ومعرفة، وفاته أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في سورة النساء 136، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذن هناك درجات. يا أيها الذين آمنوا، الذين قلتم أن آمنا، خافوا الله عز وجل وتمسكوا بالوسيلة إليه، أطيعوا الرسول الإمام المعصوم في عصركم، توسلوا به إلى الله، لا مانع من ذلك. يا أصحاب المعرفة العامة، اقتدوا بمن يعلمكم تفصيل المعرفة أو مراحل أصح أو أعلى من تلك المعرفة، لا مانع من ذلك. فإشكال الفخر الرازي ومحاولته لإبعاد الوسيلة عن الاقتداء بالنبي الوسيلة إلى الله أو الإمام الوسيلة إلى الله، هذه الإشكالات غير واردة. والآية في الأقل مطلقة، ابتغوا إليه الوسيلة مطلقة، تشمل التوسل إليه بالأعمال والتمسل إليه، التوسل إليه بالاقتداء بإمام في كل عصر. ولذلك تفاسيرنا تفاسير الروائية، المفسرون الشيعة الذين عادة ينقلون قال قتادة وقال مجاهد وقال فلان وقال فلان، هؤلاء المفسرون الذين اشتهروا شهرتهم الدولة الأموية وصار تنقل آراءهم التفسيرية كأنها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بعض مفسرين ينقلون أقوال هؤلاء وكتبوا تفاسيرهم ليقرأها عامة الناس. هؤلاء تراهم قالوا الوسيلة هي القربة كما فسر هؤلاء. تفاسيرنا الروائية بيّنت الموضوع عن أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 168 بصراحة قوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقال: تقربوا إليه بالإمام.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على سيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الحديث المذكور عزيزي المستمع من أكثر الأحاديث شيوعا بين الناس، حتى لا يكاد من يقول لم أسمع به. وقبالة هذه الشهرة هي وضوح الحديث من جانب وعمقه من الجانب الآخر. إذن لنتحدث عنه بادئين أولا بدلالته، فماذا نستلهم؟ الوارث عزيزي المستمع هو من تجعل له الأموال أو مطلق ماله قيمة مادية أو غيرها. ولذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، إنما يصوغ لنا تمثيلا أو صورة فنية ليس لوراثة المال بل لوراثة عبادية، أي ممارسة النشاط الثقافي المتصل بتوصيل مبادئ الله تعالى إلى الآخرين. وما نعتزم توضيحه الآن هو أن النبي صلى الله عليه وآله يستهدف الإشارة إلى أن العلماء هم الذين يطلعون بتوصيل مبادئ الله تعالى إلى الآخرين، بصفة أن الأنبياء قد توفروا على ممارسة نشاطهم الموكول إليهم، وهو إرشاد الناس إلى معرفة الله تعالى ومعرفة المبادئ التي رسمها تعالى للبشرية لكي يعمل بها. هذه الوظيفة الإلهية سوف يتابعها فقهاء الناس، حيث ينتقل الأنبياء إلى الدار الآخرة ويبقى العلماء هم الورثة كما أشار النبي صلى الله عليه وآله. إلا أن ما ننوي أو نعتزم توضيحه هو البعد البلاغي في الحديث، وهذا ما نبدأ به الآن. لقد قلنا عزيزي المستمع إن صورة العلماء ورثة الأنبياء هي صورة تمثيلية، والنكتة البلاغية كامنة في مصطلح الورثة، حيث نقله النبي صلى الله عليه وآله من سياقه الاقتصادي في نطاق الأسرة وما حولها إلى موضوع العمل العبادي الذي خلق الله تعالى الإنسان من أجله، حيث يتعين على الأخصائيين الاطلاع بتوضيح المبادئ الشرعية، وهذا ما يتمثل في نشاط العلماء حيث يقومون بتوضيح وتوصيل المبادئ المشار إليها. والمهم هو النكتة البلاغية متمثلة في أن الوارث يرث مالا في العادة، والمال هو للمتوفى الغائب، وحينئذ يمتلك الوارث مالا كان لغيره ولكنه أصبح له الآن. والسؤال هو عن النكتة البلاغية، كما قلنا هو أن العالم الحق هو من يملكه الله تعالى ثقافة شرعية، فتصبح وراثته الثقافية وراثة من الأنبياء وليس من الأب أو الأم أو ما إلى ذلك. والنكتة إذن هي أن الظاهرة ترتبط بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وبالمعصومين عليهم السلام وبمطلق الأنبياء، حيث يورثون الثقافة إلى هذا العالم أو ذاك، فتتعين مهمته المذكورة وهي توصيل مبادئ الله تعالى إلى الآخرين. إذن عزيزي المستمع، أمكننا أن نتبين جمالية وعمق الصورة التمثيلية التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يوفق إلى ممارسة وظيفته الثقافية المذكورة، ومن ثم مطلق الممارسة العبادية أو الطاعة بعامة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: العلماء ورثة الأنبياء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع هاتي إلك يا واسع الرحمة جيت ترحم.